إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطية نعشاه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا خبأت لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى العقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. ومذله جل ناداها الأمه وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار هذا النزول صعود فقضى والصدور منهم تنظر بضرائب وما أبيح الورود. تركوه يوم على الصعيد ثلاثة يا بنفسي ماذا يقل الصعيد صعيد فوقه لو دراها ياكل قدس هو للحشر فيهم محسود. تربة تعكف الملائك فيها فركوعا لهم بها وسجود برض المدينة اخبر بالمدين وبغداد فيها روح ولا بلد دخلوها إلا وفيها روح وانتي عليهم فزتي بالجثة المرضوح مرض المدينة وبغداد يا قوية يا أولى بلد دخلا إلا أفيه يلا قول لك كربلا وانتي عليه فيز بالجثة وانتي عليهم فزتي بجسم التبا منتين طوبى إليك من تربى ينصات بنوارج طوبى إليك من تربى ينصات يوم القيامة الجنة مكتوبة الزواج اللهم ارزقنا يوم القيامة الجنة مكتوبة أبدا فلا يتحاسى من يندفع بجواج أبدا فلا يتحاسى من يندفع بجواج إكرام أمنا اللي تعفرت في تربتك خدين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تتقوا منهم تقاة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوع بحثنا هذه الليلة من خلال هذه الآية المباركة التقية والبراءة في منطقة التقاطع. والحديث حول هذا الموضوع نستوعبه من خلال نقاط ثلاث. الأولى في بيان موقعية التقية في منظومة التشريع، والثانية بيان استثناءات التقية في لائحة التشريع، والثالثة بيان الوظيفة عند تقاطع التقية والبراءة. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان موقع التقية في منظومة التشريع، ابتداء لا بد أن نلتفت إلى أن التقية تنقسم إلى قسمين. هنالك تقية يعبرون عنها بالتقية المداراتية، وهي التقية التي تكون مع أبناء العامة من خلال الصلاة في مساجدهم وحضور جنائزهم وعيادة مرضاهم كما في الروايات، فيما لو ترتبت على ذلك مصلحة عليا للإسلام والمسلمين في مقابل الكفر والكافرين. هذه تقية مدارات وهي ليست محل بحثنا الآن. القسم الثاني من التقية وهو محل البحث التقية الضررية، وهي التقية التي تشرع في موارد الضرر، سواء كان هذا الضرر يعود على الإنسان في عرضه، في نفسه، في ماله، أم كان هذا الضرر يعود على الغير في نفسه أو ماله أو عرضه، لا فرق في ذلك. التقية الضررية ما تشرع في موارد الضرر ولو كان الضرر يعود على الغير وليس على النفس، فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: التقية أفضل أعمال المؤمن، يصون بها نفسه وإخوانه من الجائرين. إذن التقية ما تتعلق بالنفس فقط، بل بعض الأفعال لا يترتب عليها ضرر للنفس ولكن يترتب عليها ضرر لغيري من المؤمنين. التقية هنا أيضا تكون مشروعة. وهناك رواية جدا رواية مخيفة وشديدة اللهجة عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أمير المؤمنين: وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها. وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط بدمك ودم إخوانك. ومعرض نعمتك ونعمهم إلى الزوال، ومذل لك ولهم بين يدي أعداء دين الله، والله أمرك بإعزازهم، وإنك إن تركت العمل بالتقية فإن ضررك أشد من ضرر الناصب لنا والكافر بنا. جدا هذه الرواية رواية مخيفة. وإنك إن تركت العمل بالتقية فإن ضررك على نفسك وإخوانك أشد من ضرر الناصب لنا والكافر بنا. إذن مورد التقية الضررية ما لو كان هنالك ضرر يعود على الإنسان أم يعود على غيره، وهذه كما ذكرنا هي محل بحثنا. زين، هذه التقية الضررية ما هو موقعها في لائحة التشريع، في منظومة التشريع؟ هناك كثير من الناس يتصور أن التقية الضررية أمر جائز، فإذا أراد أن يتقي يتقي، وإذا أراد أن يعرض عضلاته أيضا له أن يقوم بعرض عضلاته ويضرب بالتقية عرض الجدار، وهذا تصور خاطئ. التقية بحسب الحكم الأولي واجبة كوجوب الصلاة. الحكم الأولي للتقية هو الوجوب ليس الجواز، الحكم الأولي للتقية هو الوجوب. من وين أن الحكم الأولي للتقية هو الوجوب؟ فقهاء يقولون من خلال الروايات، عندما نقرأ لسان الروايات نفهم أن التقية بحسب الحكم الأولي واجبا. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. خب، لا يمكن نفي الدين على ترك أمر مستحب، وإنما ينفى الدين فيما لو ترك الإنسان أمرا واجبا ويكون وجوبه في الدرجات القصوى من الوجوب. أيضا التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. وورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام قال: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. هذا الرواية معناها ماذا؟ معناها تنزيل تارك التقية منزل تارك الصلاة. فإذا نزلت تارك التقية منزل تارك الصلاة يعلم أن التقية واجبة كما أن الصلاة ماذا؟ واجبة. لذلك فإن تاركها كتارك الصلاة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ورد في الروايات ما بين المؤمن، ما بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة، ما بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة. في الروايات الواردة عن التقية: من لا تقية له لا إيمان له. يعني مثل ما أن ترك الصلاة يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان، كذلك ترك التقية ماذا؟ يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان.
من هنا العلماء والفقهاء يستفيدون أن التقية واجبة، بل هي في الدرجات القصوى من الوجوب الشرعي. إذن ما هو سائد في بعض الأذهان من أنني المكلف مخير بين أن أعمل بالتقية أو لا أعمل، هذا خاطئ. والتقية بحسب حكمها الأولي واجبة، لا يجوز تسويفها وتجاوزها. نجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان استثناءات التقية. بعد أن اتضح عندنا أن التقية واجبة، نقول هذا الوجوب هل يبقى على حاله، أم أن هذا الوجوب له هذا الحكم له استثناءات؟ فقهاء يقولون له استثناءات ثلاثة. الاستثناء الأول، ما لو ترتب على التقية هدر دم محترم، فإن التقية حينئذ تكون محرمة. افترض مثلا سلطان جائر يجبر إنسانا على إراقة دم شخصا ثالث، وهذا يقول أنا إذا ما أقتل خب هذا يقتلني أو يضرني، فمن باب التقية الضررية حتى أدفع الضرر عن نفسي أقوم بامتثال أمره وقتل هذا الإنسان كما هو يريد، هنا التقية محرمة ما تجوز. إذا ترتب على التقية هدر الدم لا تجوز التقية. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إنما جعلت التقية لحقن الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. إذا ترتب على التقية هدر دم إنسان محترم تقية تكون محرمة، هذا واحد. اثنين، فيما لو ترتب على التقية مفسدة أقوى وأكبر من المفسدة المترتبة على ترك التقية، كما لو كانت المفسدة المترتبة على ترك التقية تعود للإنسان، بينما المفسدة المترتبة على فعل التقية تعود للدين، هنا التقية تكون محرمة. يعني أنا الآن مثلا في مورد من الموارد، إذا تم العمل بالتقية صير أكو مفسدة تعود على الدين وعلى الإسلام وعلى التشيع، بينما إذا عمل بالتقية تترتب على العمل بالتقية مفسدة تعود على الدين والمذهب، بينما إذا ترك العمل بالتقية أكو مفسدة تترتب على الأشخاص مو على الدين والمذهب. فهنا عندنا مفسدتان، مفسدة تترتب على العمل بالتقية تعود على الدين، ومفسدة تترتب على الأشخاص فيما لو تركت التقية، هنا تكون التقية محرمة. إذا التقية ترتبت عليها مفسدة أكبر من التقية المترتبة على تركها تكون التقية محرمة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وكل ما يعمله المؤمن بينهم، يعني بين أبناء العامة، وكل ما يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز. فالإمام قيد التقية بماذا؟ مما لا يؤدي إلى فساد الدين. وأما إذا أدى العمل بالتقية إلى فساد الدين كانت محرمة. نجي إلى المورد الثالث من موارد الاستثناء، وهو التقية فيما لو دعي الإنسان إلى البراءة من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كان لا يتبرأ من ولاية أمير المؤمنين يقتل أو يسجن أو يضرب أو ينتهك عرضه أو تؤخذ أمواله، هنا التقية فيما يرتبط بالبراءة من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام لا تبقى أيضا على حكمها الأول وهو الوجوب، بل هنا تتحول من حكمها الأول إلى حكم آخر، لكن مو الحرمة كما في الصورة الأولى والصورة الثانية. هناك في الاستثناء الأول وفي الاستثناء الثاني قلنا التقية تكون ماذا؟ محرمة، فيما لو ترتب عليها هدر دم، فيما لو ترتبت عليها مفسدة أكبر، التقية محرمة. في مورد البراءة من ولاية أهل البيت تقية تتحول من الوجوب إلى الجواز. عندنا روايات متعددة مستفيضة واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أما أنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، وتدعون إلى البراءة مني فمد الأعناق، يعني فإني على الفطرة، وتدعون إلى البراءة مني فمد الأعناق فإني على الفطرة. معنى ذلك ماذا؟ أن التقية هنا غير لازمة، يعني لو الإنسان أصر على المجاهرة بولاية أهل البيت عليهم السلام فمدوا الأعناق، يعني جاهروا بولايتكم ولا تستخدموا التقية، لكن الفقهاء يقولوا هذا على نحو الجواز، لأننا استفدنا ذلك من روايات أخرى. مثلا ورد عن عبد الله بن عطاء قال: سئل الإمام الباقر عليه السلام: إن رجلين من أهل الكوفة دعيا إلى البراءة من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فبرئ أحدهما ولم يبرئ الآخر، فسلم الذي برئ وقتل الذي لم يبرأ، فأيهما هو الأصوب؟ الإمام الباقر أجاب بهذا الجواب، قال: أما الذي برأ فهو رجل فقيه في الدين، وأما الذي لم يبرأ فقد تعجل إلى الجنة. يعني كلاهما فعله فعل صحيح، الذي لم يبرأ عمل بالتقية هذا فقيه، والذي لم يتبرأ أيضا عمله عمل صحيح وقد تعجل إلى أين؟ إلى الجنة، فهو شهيد الحق وشهيد الولاية. إذن في مورد البراءة من ولاية أمير المؤمنين تقية أيضا تتحول من حكم الوجوب إلى حكم الجواز، مخير الإنسان بين أن يصر على ولايته ويجاهر بها ويستشهد ويثاب على ذلك، وبين أن يعمل بالتقية وهو مثاب أيضا على عمله بالتقية. هذه ثلاثة استثناءات للتقية في لائحة التشريع. بعد هاتين النقطتين نجي إلى النقطة الثالثة والمهمة جدا، وهي بيان الوظيفة عند تقاطع البراءة والتقية. البراءة من أعداء آل محمد عليهم السلام إذا تقاطعت مع التقية. شلون تتقاطع البراءة مع التقية؟ فيما لو كانت البراءة براءة جهرية ما كانت براءة سرية، وكان هنالك ضرر يترتب على ماذا؟ على المجاهرة بالبراءة. صار واضح؟ فيما لو كان هنالك ضرر يترتب على المجاهرة بالبراءة، هنا تتقاطع التقية مع ماذا؟ مع البراءة. يعني التقية تقول هنا ضرر فلا تتبرأ، يعني لا تتجاهر بالبراءة من أعداء البيت. والبراءة من أعداء أهل البيت تقول جاهر، مجاهرة مستحب، صير تقاطع بين البراءة وبين ماذا؟ وبين التقية. فما هي الوظيفة؟ حتى نبين النقطة الأساسية، هنا عندنا أمور ثلاثة لا بد أن نحيط بها علما. أمر الأول أن البراءة من أعداء آل محمد عنصر أساسي في الدين كما هي التقية تماما. فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: كمال الدين ولايتنا والبراءة ماذا؟ من عدونا. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: هيهات هيهات، كذب من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من عدونا. يعني لا يمكن أن تتحقق ولاية لآل محمد إلا بالبراءة ماذا؟ من أعدائهم. إذن دين قوامه بالولاية والبراءة، كما أنه لا دين لمن لا تقية له. فكل من التقية والبراءة عنصران أساسيان في المنظومة الدينية، هذا واحد. اثنين، التقية من العناوين الثانوية، والعناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية. شنو معنى أن العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية؟ شوفوا إخواني، إحنا عدنا في الشريعة المقدسة عناوين، وهذه العناوين تترتب عليها أحكام، لكن هذه العناوين في الشريعة على قسمين. أكو عناوين يسموها عناوين أولية ثابتة للشيء بما هو، وأكو عناوين ثابتة، عناوين ثانوية ثابتة للشيء بلحاظ حالة طارئة عليه. خلنا أوضح لك هذا بالمثال. الآن أنت عندك من العناوين في الشريعة الميتة، هذا عنوان، هذا العنوان يترتب عليه حكم أو ما يترتب عليه حكم، وهو حرمة أكل الميت. هذا عنوان أولي. أكو في الشريعة عنوان ثانوي أيضا: الميتة المضطر إليها. مو الميتة بما هي، الميتة بلحاظ طارئ، حالة طارئة عليها وهي حالة الاضطراب. واحد صار في الصحراء وأوشك على الهلكة وليس بين يديه إلا ميتة، فإما أن يأكل الميتة ويحافظ على نفسه، وإما أن لا يأكل وفي ذلك هلاك ماذا؟ نفسه. إهني العنوان مو الميتة بما هي، وإنما العنوان الميتة بلحاظ حالة طارئة عليها وهي حالة الاضطرار، هذا يسموه عنوان ثانوي. العنوان الثانوي أيضا هنالك حكم مترتب عليه. شنو حكم الميتة المضطر إليها؟ جواز الأكل. إذن عندنا عناوين أولية وعندنا عناوين ثانوية وعندنا أحكام مترتبة على العناوين الأولية وعندنا أحكام ماذا؟ مترتبة على العناوين الثانوية. التفت هنا، القاعدة تقول إن العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية. يعني ماذا؟ يعني من يجي العنوان الثانوي بعد ذاك الحكم ما للعنوان الأولي ما يبقى، خلاص يرتفع يروح. التقية مثلا في مسألة الميتة بعد من تصير ميتة مضطر إليها، حرمة الأكل من الميتة باقي لو راح ارتفع، لأن العنوان الثانوي حاكم على العنوان الأول. التقية من العناوين الثانوية فهي حاكمة على ماذا؟ على العناوين الأولية. الآن أنا أريد أصلي صلاة واجبة، لكن أعرف أن هنا شخص من أعداء الدين، وإذا يعلم بأنني مسلم أصلي فإنه يضرني بقتل، بقطع عضو، بغير ذلك. الصلاة بما هي واجبة، هذا عنوان أول وحكمه الوجوب. من يجي عنوان التقية هذا الوجوب مال الصلاة يبقى لو يروح؟ يروح، تصير الصلاة ماذا؟ محرمة. أصلا لو يصلي الإنسان حينئذ بعد مجيء عنوان التقية يكون قد فعل حراما يعاقب عليه، هي هذه الصلاة صير محرمة. فالتقية من العناوين الثانوية الحاكمة على العناوين الأولية والرافعة لحكمها، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث إخواني وهو مهم، إن تشخيص موضوع التقية أمر بالغ الخطورة، لأنه يدور بين محذورين: المحذور الأول ترك الواجب، والمحذور الثاني فعل المحرم. شلون؟ لأنك إن تركت التقية في مورد الضرر فقد تركت ماذا؟ واجبا، ومن ترك واجبا فقد فعل حراما. زين، وإن عملت بالتقية ولم يكن هنالك ضرر فقد فعلت ماذا؟ حراما. الأمر يدور بين ترك واجب فعل حرام. الآن أنا والله أريد أصلي لو ما أصلي، هل هنالك ضرر يترتب على الصلاة أو ما أكو ضرر؟ إن كان هنالك ضرر يترتب على ترك الصلاة، على فعل الصلاة، وأنا مع ذلك لم أتقي صليت، فقد فعلت ماذا؟ تركت عفوا واجبا، النتيجة فعلت حرام. إن لم يكن هنالك ضرر ومع ذلك أنا تركت الصلاة فقد فعلت ماذا؟ حرام، تركت الصلاة الواجبة. دائما تشخيص موضوع التقية أمر خطير جدا، لأنه يدور بين ترك واجب وفعل محرم، قد يقع في هذا قد يقع في هذا. يعني من لم يشخص موضوع التقية بالدقة إما أن يقع في هذا إما أن يقع في هذا. عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه حجب جماعة من الشيعة من الدخول عليه، ورايحين إلى الإمام الرضا يريدوا يتشرفون بزيارته والإمام حجبهم عن الدخول عليه. هذا جدا شيء مخيف، لأن الأئمة لا يحجبون حتى الأعداء، تالي الإمام يحجب جماعة من الشيعة. دول طبعا كان الأمر ثقيل عليهم فألحوا توسلوا كذا إلى أن أدخلوهم على الإمام الرضا عليه السلام. سألوا لماذا حجبتنا؟ لا إله إلا الله. قال لأنكم تزعمون أنكم شيعة أمير المؤمنين وأنكم تخالفونه في أكثر أموركم فتتركون الفرائض. ثم صار الإمام يعدد إلى أن قال وتتقون حيث لا تقية وتتركون التقية حيث لا بد منها. انتم في موارد تقية الواجبة تتركون التقية، في الموارد اللي التقية فيها غير واجبة تعملون بالتقية، فأنتم من هذه الناحية تستحقون الحجب عن أئمتكم. إذن المسألة خطيرة وغير خطيرة جدا، مسألة خطيرة ومقلقة جدا. بعد الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة نرجع إلى النقطة المهمة وهي بيان الوظيفة عند تقاطع البراءة والتقية. شوفوا إخواني، نحن قلنا التقاطع بين البراءة والتقية إنما يتحقق فيما لو كانت البراءة جهرية واحد وكان هنالك ضرر يترتب ماذا عليها، أما لو كانت البراءة سرية من أعداء أهل البيت تتقاطع مع التقية؟ لا. لو كانت البراءة من أعداء أهل البيت جهرية ولكن ما كان يترتب عليها ضرر تتقاطع مع التقية؟ لا. إذن المورد محصور بمسألة المجاهرة بالبراءة من أعداء أهل البيت فيما لو كان يترتب عليها ماذا؟ ضرر. هذا الضرر أعم من أن يعود إلى النفس أو يعود لمن؟ للغير، بالنحو الذي بيناه في النقطة الأولى. الوظيفة هنا ما هي؟ شوفوا إخواني، هنا تارة الضرر يعود على الإنسان نفسه. أنا أعرف نفسي الآن إن كنت أتجاهر بالبراءة من أعداء أهل البيت يترتب على ذلك ضرر أو لا يترتب على ذلك ضرر بالنسبة لي أنا. هنا أنا المسؤول عن تشخيص الموضوع، تشخيص موضوع التقية، المكلف هو الذي يكون مسؤولا عنه. ورد في الرواية عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. الإنسان هو الذي يشخص أن هذا فيه ضرر عليه أو ليس فيه ضرر، شخص فيه ضرر تصير المجاهرة بالبراءة محرمة أو تصير مستحبة؟ محرمة. ليش محرمة؟ لأنه لا لا على الكلام اللي أنا قلته لازم تقول، لأن هذا المورد من موارد التقية الضررية، والتقية الضررية عنوان شنو؟ ثانوي. عنوان الثانوي حاكم على العنوان الأولي فيرفع ماذا؟ حكمه. بعد يبقى استحباب للمجاهرة بالبراءة؟ خلاص يرتفع يذهب، يصير الحكم الموجود هو ماذا؟ هو الحرمة، حرمة المجاهرة باعتبار أن المجاهرة يترتب عليها ضرر. وإذا كان يشخص بأنه لا ضرر يبقى الحكم الأولي على ما هو عليه. هذا فيما لو كان الضرر يعود لمن؟ للشخص. وأما لو كان الضرر يعود على المذهب أو يعود على المجتمع الشيعي، وهذه هي المسألة محل الابتلاء. أنا الآن قاعد بهذا المنبر أحكي، وأنا هم ضرر ما عندي، لكن غيري من الشيعة يتضرر أو المذهب يتضرر. هنا هل يجوز لي أن أشخص موضوع التقية فأقول هذه موضوع التقية متحقق أو غير متحقق؟ لا، هنا لابد من الرجوع إلى الفقيه. ليش؟ هذا المورد عبر عنا مورد تزاحم ملاكات، وفي مسألة تزاحم الملاكات لابد من الرجوع إلى الفقيه. شنو معنى تزاحم ملاكات؟ شو التفت لي؟ احنا عندنا في الشريعة المقدسة أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وجوب واستحباب تابعان لمصلحة، حرمة كراهة تابعان لماذا؟ لمفسدة. الله ما عنده مصلحة وياها الأحكام، لكن هو من أجلك أنت في المورد الذي فيه مصلحة لك، إما أن يقول لك واجب، إما أن يقول لك ماذا؟ مستحب. في المورد الذي فيه مفسدة لك، إما أن يقول لك حرام، إما أن يقول لك ماذا؟ مكروه. مفسدة قوية جدا يقول لك حرام، مفسدة أقل من عندها يقول لك مكروه، مصلحة قوية جدا الشارع ما يريد يفوتها عليك يقول لك واجب، مصلحة أقل من عندها شوية يقول لك ماذا؟ مستحب. هذا شيء واضح. زين، هذه المصالح والمفاسد يسموها ملاكات، هذا هم أيضا شيء واضح. هذه الملاكات في بعض الأحيان يحصل بينها تزاحم. شلون تزاحم؟ يعني إذا أنت تريد تحافظ على مصلحة تضيع من عندك مصلحة ثانية، إذا تريد تحافظ على المصلحة الثانية تضيع من عندك المصلحة الأولى، تزاحم. هنا لما تتزاحم الملاكات لابد من الرجوع إلى الفقيه. خل أوضح لك المسألة بالمثال. حان وقت الصلاة، مو الحين، حان وقت الصلاة، تريد تصلي في أول الوقت من أجل إحراز مصلحة ماذا؟ فضيلة أول الوقت، تمام؟ ويقول الصلاة في أول الوقت مستحبة استحبابا مؤكدا. إذا كان استحباب مؤكد يعني أكو مصلحة أو ما أكو؟ أكو مصلحة. زين، السجود على التربة الحسينية فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة؟ أفضل السجود ما كان على تربة الحسين، فإن السجود عليها يخرق الحجب السبع، تمام؟ زين، الآن أنا أجي أريد أصلي أول الوقت، تربة ما عندي، لكن لما أريد أصلي بعد ساعة عندي تربة موجودة. فالآن تزاحمت المصالح، إذا أصلي أول الوقت مصلحة أول الوقت أحرزها، لكن تفوت من عندي ماذا؟ مصلحة السجود على التربة. وإذا أصلي بعد ساعة مصلحة السجود على التربة ماذا؟ أحرزها، لكن مصلحة أول الوقت ذهبت، فصار تزاحم في المصالح. أي المصلحتين أهم؟ سموها هذه تزاحم ملاكات. أي المصلحتين أهم؟ يلا من يقول؟ فقيه فقط، فقيه يستنطق الأدلة والروايات ويعرف أن المصلحة، أي المصلحتين أهم؟ مصلحة أول الوقت أهم أم مصلحة السجود على التربة الحسينية أهم؟ ثم يقول لك هذه مصلحتها أهم فتقدم على هذا. أما أنا المكلف شو مدريني سجود على تربة أهم عند الله من مصلحة أول الوقت، أو أن مصلحة أول الوقت أهم عند الله من مصلحة السجود على التربة؟ أنا المكلف لا أستطيع. إذن في مورد تزاحم الملاكات الذي يستطيع، حتى الفقيه بعض الأحيان ما يستطيع، فقيه أيضا في بعض الأحيان إذا كانت الأدلة غير كافية ما يستطيع أن يرجح إحدى المصلحتين، لكن من خلال استنطاق الأدلة في كثير من الأحيان يستطيع أن يقول هذه المصلحة أهم من هذه المصلحة. زين، نجي الآن إلى مسألتنا، التجاهر بالبراءة من أعداء آل محمد فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة؟ قطعا فيه مصلحة، بدليل أنه ماذا؟ مستحب، تمام؟ واضح؟ العمل بالتقية فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة؟ فيه مصلحة، بدليل أنه ماذا؟ واجب، والواجب يكون تابعا للمصلحة. زين، الآن أكو عندنا تقاطع، إذا أنا أجاهر بالبراءة من أعداء آل محمد، تمام، فإنني بذلك أحافظ على مصلحة المجاهرة وأفوت مصلحة التقية، وإذا أعمل بالتقية أحافظ على مصلحة التقية وأفوت مصلحة المجاهرة. صار تزاحم في الملاكات لو ما صار، فمن الذي يحدد الأولوية؟ لا بد من الرجوع إلى الفقيه. إذن في مسألة تزاحم الملاكات وتقاطع البراءة من أعداء أهل البيت مع التقية، لا يمكن لي ولأمثالي ولغيرنا من المكلفين أن نقطع فيها وأن نبت فيها بضرس قاطع، بل المسألة مرتبطة بالمرجعية، فإذا اتخذت المرجعية موقفاً وأوضحت أن التقية أهم مصلحة من المجاهرة بالبراءة فنحن مع ما تحدده، لأن المرجع هو الأقدر على الاستنطاق من الأدلة ومعرفة أن أي المصلحتين أهم، وإذا شخص المرجع أن مصلحة المجاهرة أهم من مصلحة التقية فالتشخيص ما شخصه المرجع من خلال الاستنطاق من الأدلة. إذن يا إخواني المسألة مو مسألة أهواء ورغبات، مسألة مسألة كيف نفساني، أنا أريد والله أعرض عضلاتي، خلي عرفوني أنا شيعي قوي، مسألة مو مسألة عرض عضلات، مسألة وظيفة شرعية، وظيفتك الشرعية فعلا هي التقية أو أن وظيفتك الشرعية هي المجاهرة بالبراءة؟ مسألة مو مسألة عرض عضلات، عرض عضلاتك في عملك بوظيفتك الشرعية، مو عرض عضلاتك في عملك على خلاف الوظيفة الشرعية. فإذا المسألة مسألة خطرة جدا ومربوطة بالفقيه بشكل عام، ومتى بشكل خاص، ومتى من مرجعية اتخذت موقفا فيجب على الجميع أن ينحني إجلالا لموقف المرجعية المباركة، وكل من تمرد على موقفها فقد تمرد على أهل البيت عليهم السلام، لأن الراد على المراجع العظام كالراد على أهل البيت، والراد على أهل البيت راد على الله تعالى. مسألة إخواني غاية في الخطورة في الرواية عنهم عليهم السلام: يؤتى بالعبد يوم القيامة وما ندى دما. وما ندى دما يعني ما سبب في إصدار في إراقة الدم ولا بمقدار ندى، هذا اللي يصير على الورود في أول وما ندى دما، فيعطى محجم من الدم فيقول: يا رب إنك قبضت روحي وما سفكت دما. فيقال: إنك سمعت رواية من فلان فرويتها عليه حتى وصلت إلى الجبار الظالم فقتله، فهذا سهمك من دمه. مسألة خطيرة، وفيما لو ترتب على ترك التقية إراقة الدم دماء مؤمنين فإن المسألة في غاية الخطورة جدا. إذن التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له، ولكن إذا ترتبت على التقية مفسدة كبرى حينئذ التقية تكون محرمة. يقول سيد الطائفة السيد الخوئي: ومن هنا ترك الإمام الحسين العمل بالتقية. ليش سيد الشهداء لم يعمل بالتقية؟ لأن المفسدة التي كانت تترتب على العمل بالتقية كانت مفسدة كبيرة، فلما وازن سيد الشهداء بين المصلحتين والمفسدتين وجد أن ترك التقية هو المتعين حفظا لدين الله، فبذل مهجته فيك لينقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله. يا سيوف خذيني، وهذا الشاعر من ضيق الخناق قال يا سيوف، إلا يا شاعر مو سيوف يا المسألة، ما بقيت آلة من آلات الحرب إلا ونالت من جسدها السيوف والرماح والسهام والحجارة والخناجر، كل آلات الحرب نالت من جسد أبي عبد الله. لذلك أنت تسمع أن مولانا زين العابدين تحير كيف يحمل جسد أبيه، لأنه كلما رفع جانبا سقط الجانب الآخر. تحير في جمع أوصال أبيه المقطع، فنادى علي ببارية لأجمع فيها أوصال أبي. وانت سامع من عند البارية شنو؟ بارية حصير. وتعرف ليش الإمام أمر بطلب الحصير وما طلب قطعة من القماش؟ كان بإمكانه يقول جيبوا قطعة قماش يخلي الأوصال فيها، لكن الجسد كان مهشم مقطع موزع، فكان الإمام يحتاج إلى شيء مقوى حتى يجمع فيه أوصال الحسين. وجمع الأوصال، لكن ما أدري كل الأوصال قدر يجمعها أو مو كلها، لأن أكو بعض الأوصال هكذا قل طحنت الخيل جناجن صدره، يعني هي مو مسألة أضلاع مكسرة وإنما أضلاع مطحونة. يقول بنو أسد رأيناه توسط المعركة استخرج قطعة من الحديد. عجيب، قطعة من الحديد شنو عنده وياها زين العابدين؟ ترى هالشيء احنا مو بعيدين على يوم عاشوراء، بيننا وبين ليلة عاشوراء الآن ليلتان مضيتا، وانت سامع لما أصابه السهم المثلث. هذا شلون السهم المثلث سوى؟ تدري السهم المثلث صنع؟ اخترق أضلاع صدر الحسين. يقول أقوى الأضلاع في جسد الإنسان أضلاع الصدر، هذا السهم المثلث من قوته كسر أضلاع جسد الحسين. وتصور انت الموقف شلون، اخترقها كسرها ونفد الى ظهر ابي عبد الله. الله اكبر. لذلك تسمع من امامه ما استطاع، من يمينه ما استطاع، من شماله ما استطاع، فمد يده من وراء ظهره. يعني هذا السهم اخترق عظام الصدر وعظام الظهر، والإمام ما تمكن أن يخرجه إلا من ورائه قائلا بسم الله وعلى ملة رسول الله، لكنه لم يخرجه إلا بثلثي كبده. أخرج قطعة من الحديد، تأملنا فيها وإذا فيها قطعة القلب التي استخرجها السهم المثلث، وجابها وخلاها في الجسد، وجاب الكفين وخلاه، وجاب الخنصر وخلاه، والأوصال المتناثرة وخلاها، باقي بس عضو واحد ما جاب ويا الباقي. تسألني هذا العضو وين؟ بين يدي ابن زياد ينكثه بمخصرته. ويطاف به من بلد إلى بلد. جمع الأوصال المتناثرة، أراد أن يحمل الباري، قيل له أنعينك على حمله؟ قال لا، معي من يعينني. عجيب مولانا، من يعينه؟ قال هذا جدي رسول الله، وهذا جدي أمير المؤمنين، وهذا عمي الحسين، قد جاءوا لتشييع الحسين. تسألني بعد بس دولة؟ لو أكو إياهم أحد، لا أكو امرأة من ورائه. هذه تمشي خلف جنازة الحسين تنطق بيديها على رأسها وهي تنادي ألا وولداه. الرواية تقول فما بقي ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ونزلوا إلى كربلاء لتشييع أبي عبد الله. حمل الإمام زين العابدين الجنازة، معه الملائكة، معه الأنبياء، معه الرسل، معه رسول الله، إلى أن أوصل الجنازة. ما أدري إحنا بعد نشيعها وياهم لو ما نشيعها، خلي نشيع الجنازة وياهم. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وحسين وحسين وحسين. يا هذا تشيعنا إليك أبو علي وحسين. وحسين بالجنازة وضعها في الملحودة، انحنى على جنازة أبيك وهو يقول: أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمت. تدري سرمت يعني شنو؟ يعني لا نهاية لنا. الإمام زين العابدين يقول: ترى الحزن على الحسين لا نهاية لنا، يعني إلى يوم القيامة أنت بتسمع صرخة يا حسين. أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهمت. يريد الإمام يطلع من الملحودة وإذا يسمع صوت من منحر الحسين، يوضع الإمام أذنه عند المنحر الشريف، وإذا الإمام يقول: بني بني وسن أخاك الرضيع على صدري. جاب الرضيع وخلاه على صدر الحسين، والآن يريد يطلع الإمام من الملحودة، وهذه آخر لحظة الوداع. الله لا يريح قلوبكم بفراق أحبتكم. لما الواحد يفارق حبيبه وآخر لحظة يودع فيها، شي يسوي؟ ينحني على رأس حبيبه، يقبله قبلة الوداع، قبل قبلة الوداع. ما أدري مولاي زين العابدين ماذا صنع، تحير أين يقبل والده الحسين، فانحنى على منحره، صار يقبل النحر القطيع وهو ينادي: وحسين على ظهره على ابوه حسين، والله يعلم بحق. الأبيات تحفظها وأريدك تقرأها قبل ما أنا أقرأها. حنى ظهره بدل الكفن والتابوت، ولم الجسد لم طش، يا ويلي وجع شحال من امزل بقبره، وقلبه من شطر شطر. يلا يلا جميع أولاد الله، جسد لم وجاب الخط والكفين بقبره، الجسد مجموع صوت واحد، هذا الجسد هذا الجسد وين الراح، راس على الرماح، وجاب على قطعة بارية وجمع وصال ولفه بذيك البارية، وصات قبره اتخاصر وانحنى، وشمه بنحره والضماير تشتعل. ويلي نقضي ابويا بالمجلال، لالي غير بعدك لا هنا عيش ولا لذات مشارب. نسألك وندعوك للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم أيد شريعة سيد المرسلين واخذل من أراد الكيد بها وبدين رب العالمين. اللهم احفظ شعائر سيد الشهداء الحسين ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين ومن الحاضرين ومن جميع الحسينيين أعمالهم بأحسن القبول، وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين، اللهم لا تحرمنا من إحياء شعائر الحسين، اللهم اكتبنا من خدمته وأحينا ما أحييتنا على محبته، وأمتنا إن أمتنا على ولايته. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعة. اللهم اجعل لنا قدم صدق مع الحسين وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى خدمة الحسين وموتى المؤسسين وموتى الحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.